بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ونواصل ما يتيسر من أحكام الصيام. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من أحكام الصيام، الصيام الواجب، صيام رمضان. وبعد رمضان يستمر المسلم في عبادة الصيام، فهناك أيام كثيرة فاضلة يستحب صيامها، وكلما تطوع المسلم في عبادة الله، في صلاته، في صيامه، في صدقته، في عمرته، ازداد محبة لله. وهذا من رحمة الله تعالى ولطف بعباده، أنه كما افترض عليهم الفرائض كذلك استحب لهم النوافل والتطوعات، لمن يريد المزيد، لمن في قلبه محبة عظيمة لربه، يريد أن يسارع إلى الخيرات. فهذه النوافل من أعظم الأعمال التي تزيد في محبة الله تعالى. ولذلك كلما اجتهد المسلم في صيام التطوع ازداد محبة لله جل وعلا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبعد أن ينتهي المسلم من صيام رمضان، المسلم الموفق يوفقه الله تعالى للاستمرار في نوافل الصيام. فهذا من أعظم أسباب الفوز بمحبة الله تعالى. ثم كذلك صيام النافلة يكمل النقص الذي يقع في الفريضة، فكلنا نخطئ ونغفل في صيامنا، ربما يتكلم الإنسان بغيبة، بنميمة، أو ينظر إلى صور لا تحله، يقع في معصية الله، فهذا كله ينقص من أجر الصيام. فهذا الصيام النفل يسد الخلل الذي يقع في صيام الفريضة. ولهذا ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. قال: ثم يكون سائر عمله على ذلك. ثم يكون سائر عمله من صيام، من زكاة، من حج على ذلك، ينظر إلى التطوعات وتكمل الفريضة بالتطوع. ثم الزيادة في النوافل تزيد المسلم من الحسنات، وهذا فيه رفعة له في الدرجات في الجنة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على حسن عبادته. والصيام من الأعمال العظيمة، كما مر معنا في فضائل الصيام في عندما تكلمنا عن شهر رمضان وفضل الصيام عموما. وجميل بالمسلم أن يتذكر هذه العبادات حتى في غير رمضان، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الأحاديث ربما ما نسمعها إلا في رمضان، لكن في الحقيقة جميل بالمسلم أن يتذكر هذه الأحاديث في غير رمضان حتى يتشجع لصيام النافلة. ويقول أبو أمامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بعمل آخذه منك. وفي رواية قال: أي العمل أفضل؟ وفي رواية: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. قال الراوي: فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما. فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف، والحديث رواه النسائي وأحمد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وأكثر شراح الحديث والعلماء يقولون في سبيل الله إذا أطلق المقصود به الجهاد في سبيل الله، وهذا من الاجتهاد في طاعة الله. إذا صام المسلم وهو في الجهاد في سبيل الله يجمع بين العبادات، ولا يجعله الصيام يضعف في القتال، فهذا فيه مضاعفة له في الأجر، فهذا أيضا يدل على فضل الصيام، والله أعلم. وهنا نقف مع بعض الأحكام التي تتعلق بصيام النافلة، كما عرفنا بعض الأحكام المتعلقة بصيام رمضان بصيام الفريضة. فمن هذه الأحكام مر معنا أنه لا يشترط تبييت النية في صوم النافلة، يعني صيام رمضان الفريضة لا بد له من أن تنوي الصيام من الليل، كما جاء في الحديث، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وحفصة رضي الله عنهما، ولكن لا يقال بالرأي، فهذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز للمسلم أن يبتدئ النية في صوم النافلة من النهار. استيقظت مثلا ولم تأكل شيئا، هذا شرط أنك ما تكون قد أكلت شيئا من الفجر، ثم مثلا عند الظهر قلت: أنا ما أكلت في هذا اليوم، لماذا لا أنوي صيام هذا اليوم؟ فهذا جائز عند جمهور العلماء، ويدل عليه الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. تأملوا في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم. وهذا يدل على أنه أنشأ النية من النهار، قال: إني إذا الآن صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، يعني طعام يخلط فيه التمر والأقط والسمن، مثل ما يسمى عندنا بالبثيث مثلا وغيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل، يعني قطع صيام النافلة وأكل. فإذا يجوز للمسلم أن ينشئ النية في صيام النافلة من النهار. وبعض العلماء قال: لا بد أن يكون هذا قبل منتصف النهار، لكن عند الحنابلة وقول عند الشافعية أنه يجوز أن ينوي حتى بعد الزوال، يعني بعد نصف النهار بعد الظهر، لأنه ليس هناك دليل يقيد الزمن في النية في صيام النافلة. ثم ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه بدأ له الصوم بعدما زالت الشمس فصام. وإنشاء النية من النهار هذا أيضا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي الدرداء وابن مسعود وابن عباس، ويعني قول الصحابة رضي الله عنهم. كذلك يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها أن صوم التطوع يجوز أن تقطعه ولا يجب قضاؤه إذا أفسدت هذا اليوم، لكن يستحب لك أن تقضيه، لكن لا يجب. كما في حديث عائشة لما قالت: أهدي لنا حيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صيام التطوع. وما جاء في الحديث في رواية أنه قال: سأصوم يوما مكان، هذه رواية شاذة، بيّن ذلك البيهقي بتوسع. والحديث المتفق عليه ليس فيه مثل هذه الزيادة. وثبت في كلام مجاهد في حديث عائشة، قال مجاهد رحمه الله وهو أحد رواة الحديث، قال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وأيضا هذا المعنى ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الصوم كالصدقة، يعني مثلا إنسان نوى أن يتصدق بهذا المال لكن لم يعطي الفقير في يده، لو أعطى الفقير في يده فلا يجوز أن يرجع بصدقته ولا في هبته، لأن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. لكن ما دامت الصدقة عندك وأنت نويت أن تتصدق ثم غيرت رأيك قلت لا أنا عندي دين لابد أن أقضيه مثلا أو التزامات أخرى أو أريد أن أشتري بهذا المال شيئا لأهلي أدخل السرور في قلوبهم، فهذا جائز. فكذلك الصيام هذا صيام تطوع وليس صيام فريضة وليس صيام قضاء. نعم صيام القضاء لا يجوز قطعه حتى لو قلت نعم سأصوم يوما آخر وإن كان الوقت موسعا، لكن ما دمت دخلت في القضاء فأصبح واجبا عليك أن تتمه. أما صيام النافلة فهو كالصدقة التي تخرجها من مالك، فإن أردت أن تقطع هذا الصيام فيجوز لك ذلك، ويستحب قضاء يوم آخر، لكن إن لم تقضي فليس عليك شيء. وروي في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن كان يعني في سنده ضعف، لكن كما عرفنا يدل عليه حديث عائشة وآثار الصحابة أيضا، هذا ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن مسعود، جاء عن جمع من الصحابة، وإن كانت بعض الآثار فيها الأمر بقضاء هذا اليوم، لكن هذا يحمل على الاستحباب والله أعلم جمعا بين الآثار. كذلك من أحكام صيام التطوع أنه عند جمهور العلماء يجوز أن تصوم التطوع وإن كان عليك قضاء من رمضان، فهذا جائز. مثلا إنسان أفطر بسبب مرض، امرأة أفطرت بسبب العادة الشهرية في رمضان، ثم جاءت بعض الأيام الفاضلة تريد أن تصوم مثلا الست من شوال كما نحن الآن في شوال، فتسأل هل يجوز أن أصوم الست قبل صيام القضاء؟ فعند جمهور العلماء أن هذا جائز، خلافا للحنابلة في رواية يرون أنه محرم، لكن الذي عليه جماهير العلماء وحتى عند الإمام أحمد في رواية مال إليها بن قدامة أنه يجوز صيام التطوع قبل القضاء. لكن عند كثير من العلماء من الجماهير من المالكية والشافعية يقولون لكنه مكروه. صحيح لا شك أن الأولى والأفضل بالمسلم إذا استطاع أن يصوم ما عليه من الواجبات من قضاء رمضان ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال أو باقي المستحبات فهذا أفضل، لأن براءة الذمة من القضاء الواجب هذا أفضل والمسارعة في هذا أفضل. لكن لو أنه شق عليه هذا وقال أنا أعرف نفسي أني أنا ما أستطيع أن أصوم الست من شوال، خاصة النساء الآن يقولن أنا ستأتيني الدورة ثم علي أيام القضاء ثم سأصوم ست من شوال فربما يشق علي هذا ولا أدرك الأمر، فهل يجوز لي أن أقدم الست من شوال على رمضان؟ فنقول الحمد لله عند جماهير العلماء يجوز صيام التطوع قبل القضاء، وهذه المسألة تندرج يعني في هذا الحكم بإذن الله. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فتأملوا عائشة تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فهذا جائز لأن وقت القضاء موسع، فيجوز أن يؤخر القضاء إلى شعبان. ويبعد من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تصوم أي يوم من أيام السنة التي فيها فضيلة مثل صيام الست من شوال واثنين والخميس والأيام البيض، فالله أعلم لعل عائشة رضي الله عنها من أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان فكانت تؤخر القضاء إلى شعبان، باقي الأيام يمكن تصومها من باب المحافظة على هذه الفضيلة، فهذا والله أعلم يدل على جواز هذا الأمر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه هذا ليس مقصودا في حصول الأجر، لأن الأجر يحصل إذا صمت ستا من شوال، لأن العلة معقولة لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأن اليوم عن عشرة أيام، فرمضان عن 300 يوم، وست من شوال عن 60 يوم، هذه 360 يوم عدد أيام السنة. فالعلة معقولة، فالذي يصوم الست من شوال يكون قد ضمن 60 يوم، باقي عليه مثلا خمسة أيام من رمضان، متى ما قضاها في أي وقت سيتحقق له الأجر، لأنه يصدق عليه أنه صام ست من شوال مع الفريضة. فهذا والحمد لله يعني أمر من رحمة الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستة من شوال، هذا الترتيب والله أعلم خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن المسلم يكون في حال الصحة ويصوم رمضان كاملا ثم يتبعه ستة من شوال. وكما يقول الفقهاء والعلماء أن الكلمة في الحديث إذا خرجت مخرج الغالب، يعني إذا كانت لأجل الغالب، فهذا ليس له مفهوم مخالفة. لا يقال أن الذي لم يرتب الصيام وما قضى رمضان فهذا لا أجر له حتى لو صام الست من شوال، لا، هذا لا يقال، لأن هذه الجملة ثم أتبعه خرجت مخرج الغالب، فليست مقصودة في حصول الأجر، والله أعلم. إنما المقصود هو أن يصوم المسلم ستة أيام من شوال. والشافعية والحنابلة وبعض العلماء ينصون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبع ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني صيام الست من شوال مع رمضان يعدل سنة فرضا، كأنك صمت يعني رمضان 12 شهر. فهذا المقصود من الحديث. قالوا وإلا فلو أنه صام مثلا ثلاثة أيام من كل شهر يحصل له صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فقالوا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لستة أيام من شوال خاصة تدل على أنه أجر أعظم من مجرد يعني حصول أجر النافلة، فكأن هذا يعدل صيام سنة كاملة فرضا، وهذا أعظم أجرا. وهذا بخلاف ما قاله بعض العلماء كالمالكية أن الأجر يحصل ولو كان في غير شوال، يعني يقولون الست لا يشترط أن تكون في شوال، يعني تصوم رمضان ثم تصوم ست من ذي القعدة من ذي الحجة من محرم يحصل لك أجر صيام الدهر. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الست تكون من شوال، قال ثم أتبع ستا من شوال. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لقال ثم أتبع ستا كان كصيام الدهر، لكن قال من شوال، فدل ذلك على أن هذه الست المقصود فيها أن تكون من شوال حتى يحصل هذا الأجر العظيم. ثم يعني لا شك أن هذا هو السنة، أن يحافظ المسلم على هذه السنة. وعند جمهور العلماء يستحب صيام الست من شوال، وينص الشافعية وبعض الحنابلة أن صيام الست متتابعة بعد العيد مباشرة هذا أفضل، لأن فيه مبادرة للعبادة، والتأخير لا يسلم صاحبه من الآفات، يمكن أن يمرض وأن يتكاسل وتفوته الست من شوال. لكن لو صامها متفرقة أو بعد العيد بأيام فلا حرج عليه، ويحصل له الأجر كاملا بإذن الله. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بصيام الست من شوال، وهذا يعني أول صيام مستحب يأتي بعد رمضان، صيام الست من شوال. وإن شاء الله ستأتي معنا في الحلقات القادمة باقي الأيام التي يستحب صيامها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله تعالى أن يفقهنا في الدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.